التي قلنا نتحدث عنها قبل الدخول في المطالب الثلاثة في مسألتنا. وإذا على هذا الأساس ندخل في المطلب الأول الذي مضمونه كان المطلب الأول إن أربعة من الأعيان النجسة لها خصوصية يحرم بيعها بالحرمة التكليفية، كما أن البيع ماذا؟ فاسد. والكلام وقلنا الدعية عدم الخلاف على الحرمة، سمع السكوت عن كون الحرمة كلفة الحرمتين أو واحدة، إنما الدعية عدم الخلاف على الحرمة كما نقلنا عبارة الجوائر والشيخ الأعظم. قلنا الكلام يقع في كل واحدة من هذه الأعيان النجسة الأربع، ولذلك أعطينا عنوان جانبي للخمر. فالكلام يقع ماذا؟ أولا فيما بالنسبة إلى الخمر، وقلنا لا خلاف في حرمة التكسب به، لكن قلنا إحنا نريد نتكلم نلاحظ ما هو الدليل على ذلك. قلنا الكلام مرة يقع في الحرمة الوضعية وأخرى في الحرمة التكليفية. أما الآن ماذا؟ أما بالنسبة إلى الحرمة الوضعية فهناك طوائف ثلاث من الأخبار يمكن أو قد يستفاد منها ذلك. الطائفة الأولى محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، ما دل على أن ثمن الخمر سحت، والسحت كما نعرف عبارة عن الحرام، فإذا كان الثمن حراما فلازمه إيش؟ بطلان المعاملة، إذ مع صحتها لا معنى لحرمة الثمن. إذن هناك دلالة عرفية في المقام، أي أن إثبات عنوان الشحت للثمن يدل عرفا على كون المعاملة باطلة. والروايات روايات هذه الطائفة متعددة، ولعلها ست روايات، قد واحد يبحث يحصل أكثر ما أدري، أنا الذي لاحظت ست روايات وبعضها صحيح كصحيح عمار، صحيح السند يعني كصحيح عمار ابن مروان. سألت أبا جعفر عليه السلام، خلي نقاط صدر الرواية ما لي شغل بي، إلى أن يقول الإمام عليه السلام: والسحت أنواع كثيرة، منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر. هذا هم والنبيذ والمسكر هم يستفيد من حجة ماذا بعدين، لأن يلحق بالخمر بعدين يجي يلحق بالخمر شنو؟ سائر المسكرات. إلى آخر الرواية جزء 17 صفحة 92 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 1. وهناك روايات ثلاث بنفس المضمون المذكور في نفس الباب، أي قصر أربع روايات. وهناك رواية رابعة لجراح المدائن في الجزء 17 صفحة 225 الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 17. وعلى المنوال المذكور حديث أبي بصير في نفس المصدر رقم حديث رقم 6. لعل المجموع يصير ماذا؟ 6 روايات، هذا مو مهم. إذن المضمون الموحد بين هذه الطائفة بين هذه الروايات أن ثمن الخمر سحت، والدلالة كما أشرنا. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل على لعني، ما دل على لعني آكلي ثمن الخمر. من قديم موثقة زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها. وساقيها وآكل ثمنها، هذا موضع الصحيح، وشاربها وحاملها والمحمول إليه. وسائل الشيعة جزء 17 صفحة 223 الباب 55 من أبواب ما يكتب به، الحديث رقم 3. وعلى منوالها رواية جابر في نفس المصدر حديث رقم 4. وهكذا رواية الحسين بن زيد عن الإمام الصادق الحديث رقم 5. وتقريب الدلالة إن لعن آكل الثمن يستفاد منه بطلان المعاملة، إذ لو كانت صحيحة فآكل الثمن يكون قد أكل شيئا، قد أكل شيئا حلالا، ولا يستحق آنذاك اللعن. فإثبات اللعن له أو عليه يدل على أن المعاملة باطلة، وأن هذا الثمن هو باق على ملك صاحبه السابق، وهذا قد أكل، قد أكل ماذا؟ أكل مال الغير، فيستحق آنذاك اللعن. لا بأس، لا بأس بالدلالة إن شاء الله تعالى. زين، هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة الأخيرة صحيحة محمد، ظاهر طب رواية هذه مو أكثر، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال لا يصلح ثمنه، ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا، وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها. المصدر السابق الحديث رقم 1. ومضمون الرواية واضح، فرض فيها أن رجلان له كرم، أي بستان، بستان عنب، وكان له غلام، وقال لغلامه أنت بع هذا عنبا بيع عنب مو غير عنب كما هو، او بيع عصير عصرة او بيع. الغلام ماذا صنع بعد ان حصره؟ حوله علما الى خمر ثم باعه. والامام اجاب بانه بما نصه لا يصلح ثمنه. هذا موضع الشاهد الاول، ولازم عدم صلاحية الثمن بطلان البيع، إذ لو لم يكن باطلا لا معنى لنفي صلاحية المذكور. فالثمن إذا لم يجز أخذه ولا يصلح هذا كاشف عن بطلان المعاملة. هذا الشاهد الأول. وهناك شاهد ثاني وهو فعل وكلام الرسول صلى الله عليه وآله، حيث أهديت له راويتان من الخمر، فقال صلى الله عليه وآله: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. هذا شاهد ثاني، حرم ثمنها بنفس التقريب. إذن موضعان للشاهد يوجد في هذه الرواية. جيد، إذن تمت الرواية بيد أنه توجد قضية جانبية، وهي أن الإمام الصادق عليه السلام قال في نهاية الحديث: إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها، أن يتصدق بثمنها. إن هذه الفقرة دلت على أن حكم الثمن هو حكم الثمن إيش؟ التصدق به. والسؤال: إن الثمن ما دام باقيا على ملكي، ما دامت المعاملة باطلة، إن المعاملة ما دامت باطلة فالثمن باق على ملكي صاحبه السابق، فمن المناسب الأمر برد الثمن على صاحبه، لا أنه يتصدق به، أي يتصدق بالثمن. فالرواية المذكورة إذن لم يعمل بها الفقهاء، فإنه لم نحج فقيها يقول إن الثمن ثمن القمر يتصدق به بهذا المضمون، لا 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 يكفي فقيه، وإنما يعمل بالقاعدة، والقاعدة تقتضي الإرجاع إلى صاحبه. نعم، إذا فرض أن صاحبه مجهولا أصبح مجهولا، حينئذ ماذا يصير؟ مجهول المالي. إذا صار مجهول المالي فحكم ماذا؟ التصدق. قضية ثانية. لكن ليس المفروض في الرواية أن صاحب الثمن مجهول، فأمر الإمام عليه السلام ابتداء بالتصدق. إذن على هذا الأساس الرواية لا عامل بها. ومن هذه الزاوية، من هذه الزاوية أي من زاوية ماذا؟ الثمن. وطبيعي هي دالة على أن البيع ماذا؟ هاي الفقرة هي دلت على أن البيع ماذا؟ باطل. يعني هذه هم الفقرة ماذا؟ هم يمكن الاستشهاد بها عليما على بطلان البيع. لكن إضافة إلى دلالتها على بطلان البيع دلت على شيء جانبي، أن الثمن يتصدق به، وهذا هذا التصدق بالثمن لا يحد العمل به. الكلام هو ماذا هنا؟ هذا فرض، جزاك الله خير الجزاء. إذا تمكننا ماذا نقول؟ ناظر إلى هذه الحالة، حالة الجهالة، شنو كل شيء. شنو بالله عليه؟ هو قاعد يقول للإمام رجل ترك ماذا؟ والكلية
بالمعنى
في خونه خالي إيه، بس قضية ما سيكون يفصل له، يفصل له إذا كان يعرف الهدف الحكم كذا، ما يعرف الحكم كذا، بيش يصير قضية ما. فمو مفروض هذا الشخص قد مرة، المفروض هذه القضية بخصوصها معهودة بين الإمام وبين السائل، حكاية حلوة، والإمام نقول كان يعرف من الخارج أنه صاحب الثمن ليس بمعروف، لكنه لم يذكر هذا الشيء على يعمون بنحو القضية الشخصية. وإذا أردنا أن نحتاط، فهل يمكن طبيعي للفقيه الآن نحن أردنا أن نحتاط، فماذا نصنع؟ ماذا نكتب في الرسالة العملية؟ فهل من الصواب أن نقول هكذا؟ والأحوط التصدق بمن بالثمن، هذا احتياط في الفتوى، احتياط في الفتوى، يمكن هكذا نصنع؟ الجواب قد يقال ان هذا المورد من قبيل الدوران بين المحذورين، فلا معنى لهذا الاحتياط، فان الثمن اذا كان باقيا على ملك صاحبه فيلزم ماذا؟ يلزم رده عليه، والتصدق به لا يكون احتياطا. فإذا على هذا الأساس، وهكذا إذا أردنا أن نحتاط برده على من؟ على صاحبه، أيضا نواجه مشكلة، وهو أنه تركنا العمل بمن؟ بالرواية. إذا الفقيه لا يمكنه أن يحتاط في هذا المجال في مقام الفتوى، أي لا يمكن أن يقول الأحراق أن يتصدق، ولا يمكن أن يقول الأحواط أن يرجع الثمن على صاحبه، إذ على كلا التقديرين يوجد محذور. هكذا قد يقال، ولكن يمكن أن يذكر هذا الشيء أن الرواية لم تعبر يلزم التصدق، إذ لو عبرت الحكم التصدق أو يلزم التصدق صحيح، إيه صحيح صحيح، شنو يعني؟ بعد ما يمكن ماذا للفقيه أن يحتاط في الفتوى، ولكن هي قالت أفضل، إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها. إذن لا يستفاد من هذا التعبير اللزوم، وما دام لا يستفاد اللزوم فالإرجاع إرجاع الثمن على صاحبه يكون هو الأحوط، إذ لم نخالف الرواية حيث هي لم تلزمنا بالتصدق وإنما جعل ذلك أحوط. وعلى أي حال هذه قضية جانبية وتعرضنا إليها من باب الفائدة الجانبية، ولنعد إلى صلب الموضوع. اتفقت هذه الروايات على شيء واحد، وهو أن المعاملة باطلة. نعم هذه الرواية فيها هذه النقطة، وهي على أن بعد بطلان المعاملة الثمن نرجعه إلى صاحبه كما هو المعروف بين الفقهاء، أو أنه يتصدق به. هذه هي قضية ثانية. على أي حال هذا كله بالنسبة إلى الطائفة الأولى الثالثة العفو. إذن ثلاث طوائف دلت على البطلان، هذا بالنسبة إلى الحرمة الوضعية وهي ينبغي عدم التشكيك فيها، وأما الحرمة التكليفية قد يستدل لها برواية تحف العقول السابقة، وقد أشرنا أنها ضعيفة السند، مضافا إلى أنه لم يظهر مضافا بل قد يستشهد لها برواية تحف العقول، مضافا إلى أن الحرمة قد يقال هي مرددة بين التكليفية والوضعية، فإن استظهرنا التكليفية تمت الدلالة وإلا تصير مجملة، ولكن على أي حال يكفينا أن سندها ضعيف، فمن هذه الناحية لا معنى للتعويل عليها. وهكذا الآية الكريمة قل إنما حرم بل الآية الكريمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، المائدة رقم 90 آية رقم 90، هذه قالت فاجتنبوه، واحد من هذه الأمور الخمر، إن الدلالة ضعيفة لأنها أمرت بالاجتناب عن الخمر، والأثر الظاهر في الخمر هو الشرب، فالمقصود هو ماذا؟ الأمر بالاجتناب عن شربه. وإذا قال قائل أوليس حذف المتعلق يدل على العموم، فيثبت بذلك حينئذ ماذا؟ ولزوم الاجتناب عن البيع أيضا. أجبنا قلنا لو سلمنا بالقاعدة فهي تتم إذا لم يكن هناك أثر ظاهر في البين، وإلا كان هو المقدر كما في حرمت عليكم أمهاتكم، فإن هناك أثرا ظاهرا وهو النكاح فيكون هو المقدر لأنه نقدر جميع الآثار. فالآية إذن لا يمكن التمسك بها، ورواية تحف العقول لا يمكن التمسك بها، والمهم في الباب هو رواية اللعن. شلون ياهو؟ لا الأثر الظاهر في الخمر هو ماذا؟ الشرب. الأثر الظاهر الشرب. فوق الشهابي في المصداق صار اتفقنا على الشيء يسمونه قضية الكلية. الأمر المهم التمسك به هو رواية اللعن المتقدمة، رواية اللعن المتقدمة، حيث إن من جملة الموارد لعن البائع، فيثبت بذلك الحرمة. نعم نحتاج إلى إثبات قضية، وهي أن اللاعن دال عرفا علما على التحريم، لا كلام التكليفي، دال عرفا علما على التحريم التكليفي، وهذا قد يتأمل فيه باعتبار أن اللاعن استعمل في موارد لا حرمة فيها بنحو الجزم، مثلا لعن الله شنو النائم وحده او الآكل زاده وحده او في الروايات يوجد لعن من هذا القبيل، وحينئذ كيف نستفيد التحريم مع فرض أن اللعن قد استعمل في موارد ليس فيها تحريم، وبذلك يحصل الإجمال وتصير مادة اللعن من قبيل المشترك بين الموردين، بين التحريم وبين الكراهة، فلا مثبت إذن بإرادة التحريم. هكذا قد ماذا يشكل؟ والجواب إن هذا من قبيل صيغة الأمر، فإنها قد استعملت أيضا في من؟ صيغة الأمر استعملت في من؟ في موارد الاستحباب كثيرا، فهل تعدها مجملة؟ ها؟ ها؟ أما تقول مجملة كلا، وإنما يقال هي ظاهرة في الوجوب أي صيغة العام، إلا إذا قامت القرينة على الخلاف، وتلك الموارد ثبت بالقرينة الخارجية أن الوجوب ليس بمقصود، من دون أن يزعزع ذلك الظهور فيمن في الوجوب. إن نفس هذا الكلام يقال فيمن في مقامنا، فيقال على أن مادة اللعن ظاهرة، اللعن ظاهر في التحريم، والموارد التي استعملت فيها اللعن في التنجيه، ما استعملت في التنجيه، لكن نقول لأجل قرينة خارجية لا يزعزع ماذا الظهور في التحريم، وهذا كلام وجيه، ومن قطع به جزم به، حينئذ من حقه أن يفتي بمن يفتي بالحرمة التكليفية، ومن رفضه رفضا تاما قال لا، الحق الإجمال موجود، فحينئذ المناسب ماذا؟ احتياط استحبابي للتحريم، موتي ولا. ومن استوجهه قال شيء له وجاه، لكن درجة الجزم ما بالغ عندي، والأطمئنان الكافي وافي، بس وجيه حلو، أن نقول هي ظاهرة في التحريم إلا وما خرج خرج بالقرينة، ومن استوجهه من دون أن يحصل له أطمئنان، المناسب ماذا؟ الاحتياط الوجوبي، والأمر حينئذ ماذا؟ متروك إليك، بعد هذا أنا أعطيتك ماذا؟ ما هو المناسب. إذن المناسب بالتالي هو التحريم، ولو على مستوى التحريم التكليفي، تحريم البيع تكليفا، ولو على مستوى الاحتياط الوجوبي. والمنشأ ماذا؟ قلت رواية اللعن، ما عندنا منشأ آخر. نعم، قد يقال إن هذه الرواية معارضة برواية أخرى يفهم منها الجواز وعدم الحرمة، وتلك الرواية هي ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل. قلت والرواية ماذا؟ صحيحة ماذا؟ السند طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد، ما في مشكلة، هذا الحسين بن سعيد الأهوازي، وهو الحسين ويا الحسن أخو اثنيناتهم، دول من الأهواز أهوازيان، دول من ثقات أصحابنا. أبو محمد بن أبي عمر، أي مشكلة ما بي؟ تقول لي علي بن أبي حديد ضعيف ضعفة، أقول لك ما يضعف، لأنه دول اثنيناتهم جميعاً يعني ماذا؟ هذا وهذا بمعنى أيضاً، وحينئذ وثاقة واحد يكفي وإن كان الثاني ضعيف. عن جميل بن دراج من أجلة أصحابنا، ما في السند أي مشكلة. قلت لأبي عبد الله، أقرأ لك الرواية وإن شاء الله تفكر بيها لغد، تقدر نتخلص من هاي الرواية إذا ساعدتنا، جزاك الله خير الجزاء. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يكون لي على الرجل الدراهم، يعني أطلب ماذا؟ دراهم، مثل حجر الدراهم، فيعطيني بها خمرا، فقال خذها ثم أفسدها. خذها، لمن خذها؟ ضمير يرجع للخمر، ثم أفسدها. قال علي، واجعلها خلا. الجزء وسائل الشيعة، الجزء 25 صفحة 371، الباب 31 من الأشربة المحرمة، الحديث رقم 6. وتقريب دلالتها على جواز البيع هو أن الإمام عليه السلام قال خذها، يعني خذها بدل الدراهم، وهذا نحو من البيع. بعد بالتالي صارت الدراهم مقابل ماذا؟ الخمرة. هذا هو نحو من البيع، والإمام جوز ذلك. غاية الأمر الإمام قال بعد ذلك ثم أفسدها. أفسدها يعني ماذا؟ الخمر. أفسدها شنو؟ أفسدها يعني حولها المن إلى خل، كما قال علي. كما قال علي يعني شنو؟ علي هو علي بن حديد، علي بن حديد الذي هو الراوي عن الراوي عن الإمام. قال ترى معنى شنو أفسدها؟ يعني اجعل أو أضاف، اجعلها خلة. في المكاشف، مكاشف الشيخ الأنصاري هيك موجود، قال ابن أبي عمر يعني اجعلها، يعني اجعلها خلا. فابن أبي عمر هو يريد يقول ترى من عندي هذه، أنا قاعد أفسر لكم الرواية. أما ذاك كأنه شنو هو، لا ما يريد هو يفسر الرواية، ينسب التفسير علما إلى الإمام. على أي حال بس هذا مو مهم، هذا الرواية كيف علاجها والتخلص منها إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.